بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة، والسابق أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكان السابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرا، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير. والسمع
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذه الفقرات السبعة من الفقرة الثالثة والثلاثين إلى الفقرة السابعة والثلاثين تتحدث عن أصل من أصول السنة، وهذا الأصل يبين موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن الذين حملوا إلينا القرآن والسنة هم هؤلاء الصحابة، ولا يمكن لنا أن نتدين إلى الله تبارك وتعالى بالكتاب ولا بالسنة إلا إذا عرفنا عدول هؤلاء وقدرهم ومكانتهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الواقع. ولهذا قال إمام أهل السنة المبجل أبو عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ويقدم هؤلاء الثلاث إلى آخر ما قال. الخيرية يا طلاب العلم إنما يدرك بثلاثة أشياء: إما بنص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنص موجود في كتاب الله تبارك وتعالى على خيرية الصحابة عموما وعلى خيرية هؤلاء الخلفاء الراشدون خصوصا. فالأمر الأول الذي به ندرك الخيرية النص، يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأي خيرية أعظم من كونهم أدركوا رضوان الله؟ وليس الشأن أن يكون العبد راضيا عن الله، وإنما الشأن أن يكون الرب راضيا عن العبد. مما يدلنا على خيرية الصحابة رضوان الله عليهم أن الله تبارك وتعالى بالنص لم يجعلهم في مرتبة واحدة، بل خير بين المتقدمين منهم والمتأخرين، فقال عز من قائل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وكلا أي من الفريقين السابقين السابقين واللاحقين، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة بإجماع المفسرين. فإذا النص من حيث عموم الصحابة دال على خيريتهم في الدنيا والآخرة، ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الأمر الثاني الذي به يدرك الخيرية أن ينظر الإنسان إلى خلق الرجل في نفسه وتعامله مع ربه جل وعلا، وكيفية حاله مع عباد الله. وهذه لا شك أننا نرى في الناس الذين نعاشرهم، فنجد الناس يقولون: فلان فيه خير، لما يرون من خيرية خلقه أو خيرية رجولته وشهامته أو خيرية عبادته. الأمر الثالث الذي به يدرك خيرية الشيء النظر إلى آثاره. فنحن إذا نظرنا إلى آثار أبي بكر كيف ثبت الله به الإسلام وقمع به المرتدين وفتح بعمر البلدان ونشر بعثمان القرآن وأوضح الملة بعمل علي في المنتسبين إلى أهل الملة من الزائغين، فذلك يدلنا على فضل هؤلاء وخيريته. فهذه الأمور الثلاثة مجتمعة في الصحابة رضوان الله عليهم من حيث العموم: النص والأخلاق الفاضلة والآثار العظيمة الجليلة التي لا ينكرها إلا أعمش أو أعور زائغ عن الحق، وإلا فكل عاقل يدرك أن الإسلام ما انتشر ولا وصل إلى الشرق والغرب إلا بجهدهم وجهادهم. وخيرية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مدرك لكل منصف. ولذلك من أصول أهل السنة يقول الإمام أحمد: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، واختلف في اسمه، والصواب أنه عبد الله ابن أبي قحافة، ولقبه عتيق، عتيق الله من النار، وكنيته أبو بكر، وشهرته الصديق، لأنه ما تلكأ في مسألة من مسائل الإيمان، بل كان مبادرا في طاعة الرحمن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد دص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال عليه الصلاة والسلام لتلكم المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فقالها رسول الله: ائتني بعد هذا، ائتنا بعد هذا، فقالت: أرأيت إن لم أجد؟ قال لها: فأتي أبا بكر. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الحسن: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهو عليه الصلاة والسلام نص على هذه الخيرية من عدة جهات، منها ثناؤه على هذه الخلافة بقوله إنها ستكون خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، ومنها تنصيصه صلى الله عليه وسلم بأنها راشدة مهدية، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ومما يدلنا على خيرية هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن خير هذه الأمة هو أبو بكر وعمر وعثمان، إجماع الصحابة على خيرية هؤلاء. ومعلوم أن الأمة لا تجتمع على ضلال، وإنما وجدت الضلالة والبدع والمخالفات بعد ذلك. وما ينقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه ما سبق الصحابة بكثير صلاة ولا صوم، هذا منقول عن جمع من التابعين عنه، والمراد أنه رضي الله تعالى عنه لم يكن أعماله بتلكم الأعمال التي لم يكن يفعلها الصحابة الآخر، وإنما مقصودهم أن الصديق رضي الله عنه إيمانه يقينه ثباته علمه خشيته أموره القلبية مختلفة تماما عن البون الشاسع بينه وبين غيره. لم يثبت عن الصديق أنه خاف إلا في الغار، ولم يخف في الغار إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أنزل الله سكينته عليه كان ثابتا بعد ذلك أبد الدهر حتى توفاه الله. وعمر رضي الله عنه سيرته معلومة وأيامه العاطرة مشهورة وفتوحاته في البلدان لكل ناظر في التاريخ ميسورة، فلا ينبغي للإنسان بعد شهادة الله في القرآن وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلتفت إلى ما سطره المؤرخون في كتبهم وما وضعه الوضاعون في تواريخهم وما زيفه الإخباريون في أخبارياتهم، فإنهم زادوا ونقصوا. أما القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والسنة محفوظة. وإذا جينا نتكلم عن حديث القرآن عن الخلان لطالبنا المقام، ولكن تأملوا معي إشارات. الإشارة الأولى أن الله لم يقبل إيمان المنافقين حتى يكون إيمانهم كإيمان الناس وهم الصحابة. الإشارة الثانية أن الله جل وعلا لما علم اليقين في قلوبهم خاطبهم بلفظ الإيمان، فهم أول من يدخلون بكل نداء فيه يا أيها الذين آمنوا. الإشارة الثالثة أن الله لم يقبل إيمان من آمن ببعض وكفر ببعض كاليهود، حتى قال الله لهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الإشارة الرابعة أن الله تبارك وتعالى غفر لمن زل قدمه يوم أحد، وفيه إشارة إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا معصومين، ربما يحصل من أحدهم الخطأ لكن الله غفر. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا عنه. الإشارة الخامسة أن هؤلاء الصحابة ثبتهم الله فقال وما كان محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الإشارة السادسة أن الله جل وعلا جعل مشاقة طريقهم كمشاقة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وتعلمون رعاكم الله أن من السور التي نزلت أخيرا في السنة التاسعة وهي السنة التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم الروم أنزل الله عز وجل رضاه بالاسم الخاص بهم أنزل الله رضاه عن المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ومن هنا لبيان الجنس فجنس من كان مهاجريا وجنس من كان أنصاريا رضي الله عنه ورضوا عنه بدون قيد ولا شرط. وأما من جاء بعدهم فالله جعل رضاه لهم بقيد وشرط الاتباع. وفي ذلك دلالة وإشارة وهي ثامنة أن من أراد رضا الله فلا يمكنه نيل مرضاة الله إلا باتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليه. الإشارة التاسعة أن هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تاب الله عليهم مع علمه بما قد يحصل لهم فلا ينبغي لعاقل أن ينظر إليهم نظرة دون. فهم ذكروا في التوبة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قد قلوب فريق منه. الإشارة العاشرة ننتقل إلى ما جاء من أوصافهم العظيمة في سورة محمد في سورة فتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هذا شيء عظيم. الإشارة الحادية عشر ما جاء من ذكر بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم إنما يبايعون الله ويد الله فوق أيدي. الثانية عشر أن الله عز وجل رضي عن أهل بيعة الرضوان كما في قوله جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وأخيرا نأتي إلى سورة الحديد ففيه البشارة لهم بالجنة وأن السابقين أفضل من اللاحقين منهم. ثم في سورة الحشر ذكر المهاجرين والأنصار وذكر من جاء بعده. إذن لا بد أن نعتقد أن هذا أصل من الأصول. لماذا اعتقاد أن خير هذه الأمة النبي أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الصحابة؟ لماذا نعتقد ذلك؟ لأنه يا إخواني إننا حينما نخالف هذا الأصل يحصل تكذيب للقرآن. القرآن فيه بيان أن الله تاب على المهاجرين والأنصار، أن الله رضي عن المهاجرين والأنصار، أن الله بشر المهاجرين والأنصار، أن الله رضي إيمان المهاجرين والأنصار. فمن يخالفهم أو يعتقد أنهم يجتمعون على ضلالة فهذه هي الضلالة بعينها. والذين يتكلمون في عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه فهؤلاء قطع الله دابره وكسر الله أقلامه ولا جبر الله أيديه، فهؤلاء ما هم إلا طغاة من الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون، تشبهوا إما بالرافضة وإما بالخوارج الأوائل. فوالله من يقول إن عثمان خلافته فجوة بين الشيخين وبين علي إنه لا ضل من حمار أهله، كيف يقول عاقل إن الصحابة يولون عثمان بن عفان الخلافة وخلافته فجوة؟ ألا ترون معي أن في هذا الكلام طعنا في علي رضي الله عنه وفي خيار الصحابة الذين كانوا موجودين إبان مبايعة عثمان رضي الله عنه؟ هذا الكلام خطير أيها الإخوة. فلذلك قال الإمام يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. فالذي ينشئ الاختلاف في عثمان فماذا نقول عنه؟ لا نقول عنه إلا أن له إما وجه رافضي تلبس بالسنة أو وجه خارجي تزيى بالسنة، غير هذا لا يمكن. ولهذا أيها الإخوة ينبغي علينا دائما أن نستشهد بالواقع. فالذي يأتي ويتكلم في عثمان نسأله سؤالا واحدا ونقول له والصحابة أجمعوا على مبايعته، والصحابة أجمعوا 600 شخص أرادوا الدفاع عنه يوم أن اجتمع الثوار حوله فقام وخرج إليهم بحكم أنه أمير المؤمنين وقال لهم أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا بلى، فأمرهم أن يذهبوا إلى بيوتهم. أيها الإخوة، إن الذين يتكلمون في عثمان هم خوارج العصر أو المتأثرون بالروافض ممن ينتسبون إلى السنة من طرف خفي. قال ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب، ولا يختلف العلماء في أن الخلافة في هؤلاء الثلاثة إجماعا، وإنما وقع الخلاف في التفضيل هل عثمان أفضل أو علي أفضل. فالذي عليه جمهور أهل السنة أن عثمان أفضل فيقدم في الفضل كما قدم في الخلافة. ووجد نزاع بين أوائل السلف، فمنهم من كان يقدم عليا على عثمان في الفضل دون الخلافة، وهذا الخلاف اندثر وليس له أثر يذكر، ولكننا لا نعلم أحدا يتكلم في عثمان لا بهمز ولا بغمز ولا بلمز إلا أن يكون منغوصا في دينه، مطعونا في عقيدته إما بالرفض وإما بفكر الخوارج. وأما علي رضي الله عنه فهو رابع الخلفاء الراشدين بلا ريب، وقد صح عن ابن عمر أنه قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر، يعني نقول هو خيرنا، ثم عمر ثم عثمان. وجاء عن محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال عمر. قال فخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال يا بني ما أبوك إلا رجل من المسلمين. وهكذا لا يجوز التكلم في علي ولا في طلحة والزبير فهذا شأن الخوارج والروافض، الذين الخوارج يتكلمون في كل هؤلاء الصحابة الذين وقع منهم بعض الأخطاء وهم يفخمونها ويعظمونها ويجلونها. وأما الروافض فإنهم يكفرون عامة الصحابة، قال وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. طبعا كونهم يصلحون للخلافة هذا لأن عمر رضي الله عنه أشار إليهم بذلك، وكلهم إمام يقتدى به. قال ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر على رواية، ويذهب في ذلك يكون هذا الكلام من كلام عبدوس، وعلى رواية ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر فيكون الكلام من كلام الإمام أحمد رحمه الله نفسه. قال كنا نعود كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، هكذا كان الأمر في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على ما نقله عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى. فهذا فيه التنصيص على الخيرية، فينبغي للإنسان أن لا يخالف النص ويتبع هواه لمجرد أن يأتيه إبليس ويقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. النصوص المقدمة على الآراء. يا طلاب العلم، متى ما رأيتم طالب العلم يقدم رأيه على النص فينبغي أن تنصحوه وتناصحوا وتخافوا عليه، فإن الدين إنما هو الاتباع. لذلك قال الإمام أحمد ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. أما كون أهل بدر هم خيرة الصحابة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال كما في الصحيحين، قال وما يدريك إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. وليس معنى هذا الحديث الإذن لهم بأن يقع منهم المعاصي، وإنما في الحديث بيان فضل أنه لا يقع منهم ما يكون فيه ردة، وإنما قد يقع منهم ما يكون فيه زلة وهي مغفورة في جانب وقوفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، الحديث إشارة عظيمة إلى سبب من أسباب فضيلة الصحابة، كونهم وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد الأوقات حاجة، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ولذلك لو قال لنا قال لماذا تجعلون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة، نقول لأسباب كثيرة، منها أنهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم قر الله أعينهم برؤيته، منها أنهم نشروا الإسلام، منها أنهم هم تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. ووالله لو سألنا أغبى الناس فقلنا له أتلامذة شيخك خير أو تلامذة شيخي، ليقولن تلامذة شيخي خير. فوا عجبا كيف يرضون، كيف لا يرضون أن يتكلم في تلامذة مشايخهم ثم يرضون أن يتكلم في تلامذة خير المعلمين وسيد المعلمين محمد صلى الله عليه وسلم. تالله إن هذا لا تناقض عجيب. يقولون إمامنا فلان وسيدنا فلان وشيخنا فلان عرف أن يربي، وما محمد صلى الله عليه وسلم فما عرف أن يربي إلا خمسة. هذا من العجائب. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضائلهم والله الذي لا إله إلا هو، إن اللسان لا يعجز عن عدها، ويصعب علينا أن نحصرها. يكفي ما قاله ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاختار أصحاب محمد لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. وقارنوا يا شباب الإسلام بين ما جاء في أوصاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، وبين ما جاء من أوصاف أصحاب موسى مع موسى في القرآن، تعرفون البون الشاسع بين أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب موسى. فأهل بدر من المهاجرين والأنصار لا شك أن لهم فضل عظيم. ولماذا يقدم المهاجرون على الأنصار دوما؟ لأن الله قدمهم في القرآن. تأمل معي في أربعة مواضع. الموضع الأول في قوله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدم المهاجر. الموضع الثاني قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الموضع الثالث تأمل معي ما جاء من أوصافهم في الإنجيل، فوصف المهاجرين قدم ثم جاء وصف الأنصار، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار حماة بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، هؤلاء هم المهاجرون، ومثلهم في الإنجيل كزرع إن أخرج الشطة إلى آخره، هؤلاء هم الأنصار. وأخيرا وليس آخرا تأملوا معي ما جاء في سورة الحشر للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان. هنا أيها الإخوة أحب أن أذكر نفسي وإياكم يا طلاب العلم بأمر مهم، وهو أن المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليه لم يكن لهم هذا الاسم من قبل مشهورا، ولا في عرفهم مذكورا، ولا في كتبهم وأشعارهم مزبورا، ومع ذلك أنزل الله هذا اللقب عليهم في القرآن. ووالله ما جاء في آية واحدة ولا في حديث واحد أن الله رضي عن بعض المهاجرين أو عن بعض الأنصار، وإنما جاء الأمر العام بالاسم الذي يدل على عموم الجنس، وهذا يؤكد لنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم لهم الخيرية. أي نعم أهل بدر خير الصحابة، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء بعد أصحاب الشورى ذكر جمع من أهل العلم وإن لم يذكروا الإمام أحمد أنهم أهل بيعة الرضوان، يعني بعد أصحاب بدر، وهم 1400 شخص بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. والله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه. ولو تأملتم يا طلاب العلم ما جاء في آيات وصف المهاجرين والأنصار تجدون ثلاثة أشياء دائما مذكورة. أولها تزكية قلوبهم كما في هذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. الأمر الثاني تجد من الله تزكية لأعمالهم، هنا يبايعونك عمل، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. والأمر الثالث القول، لقد رضي الله عن المؤمنين أي من قال لا إله إلا الله، وهذا جاء صريح في آيات كثيرة أن الله زكى قلوبهم، زكى أعمالهم، زكى ألسنتهم. تأملوا معي هذه الآية في سورة الحديد، وجاء ذكرها في الحديد لأن الصحابة إيمانهم كالحديد في الرسوخ والثبات والقوة والصلاة. قال الله عز وجل في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. هذه أعمال له، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وهذا فيه بيان التفضيل بينهم. ثم بشرهم بالحسنى، هذا دليل أن وعد الله لا يخلف إلا على القول الذي تقوله الرافضة في البداءة على الله عياذا بالله من ذلك. وأما في سورة الحشر: حشرني الله وإياكم مع النبي وصحبه. في سورة الحشر يقول الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فيبتغون فضلا من الله ورضوانه تزكية لأعمالهم القلبية، وينصرون الله ورسوله تزكية لأعمالهم الظاهرة، أولئك هم الصادقون تزكية لألسنتهم. فتأملوا يا رعاكم الله أن هؤلاء الصحابة جيل لا كان، والله أقولها بملء فم، لا كان ولا يكون مثلهم أبدا الدهر. قوم شرفهم الله برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصعاليك وما أكثرهم اليوم يفرح برؤيته للاعب الفلاني للحظة، أو بمصافحته للعفن الممثل الفلاني ولو لحظة. أحدهم من الوجهاء يفرح بمداخلته على الملك ولو مرورا وتسليمه إياه. أحد الأغنياء يفرح لأنه سلم على الرئيس ويضع صورته في بيته ويجعل ذلك مفخرة له أبدا. إذا كان الصعاليك والأغنياء والوجهاء يفرحون برؤية عابرة لمن يحبونهم ويجعلون ذلك مفخرة لهم أبدا الدهر، ألا يحق لمن عنده ذرة من الدين أن يعلم عظيما ما أدركه الصحابة الذين أقر الله أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الإيمان والتقى؟ قال رحمه الله تعالى: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. القرن يطلق ويراد به أحد معنيين: المعنى الأول المراد بالقرن الزمان، وإذا قيل المقصود بالقرن الزمان فهو يطلق على 100 سنة، ولذلك يقول الناس يحتفلون على مرور قرن أو ربع قرن أو نصف قرن، فالقرن معناه 100 سنة. والمعنى الآخر أن القرن مأخوذ من الاقتران، وفلان قرن فلان يعني قرينه، والمراد منه الجيل. وهنا المقصود بهم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، المقصود بهم هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فسره الإمام أحمد بقوله كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه. طبعا صحبه يشمل الصحب بمعنى اللقي حتى يدخل فيه الأعمى، ويدخل فيه من رآه بعينه إن كان بصيرا. فشرط الصحبة إما اللقي وإما الرؤية مع الإيمان، وعلى الصحيح وإن تخلله ردة. فإن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورآه فهو الصحابي الذي يحق له أن يفتخر في الدنيا والآخرة برؤيته النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. قال فهو من أصحابه. وهنا ننتبه أن كلمة الصحبة تطلق على معنيين. المعنى الأول الصحبة بالمعنى اللغوي، وهو الذي يكون ملازما لك، فليس هذا هو المراد في قولنا فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مرادنا المعنى اللغوي الشرعي. والمعنى الشرعي في الصحبة هو ما ذكره الإمام أحمد، من رآه أو صاحبه ولو لحظة وآمن به، هذا هو المعنى الشرعي. ثم إن الصحبة التي هي الملازمة تأتي على ضربين في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب. الصحبة التي هي بمعنى اللغوي تأتي على ضربين، الصحبة المطلقة ومعناها ملازمة للمحبة والمودة، فيقال فلان صاحب فلان بلا قيد، فهذه ملازمة للمحبة والمودة والنصرة، ولا يقال فلان صاحب فلان وهو يبغضه أو يعاديه أو يكن له شرا، فهذا لا يمكن. وقد جاء ذكر الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا في القرآن والسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، وقال ألستم تاركون لي أصحابي، مطلق أضافهم إليه نفسه بإطلاق ولم يقيده بشيء. فإذا الصحبة اللغوية إذا أطلقت، وفي كلام الشرع فإنها إذا أطلقت فالمراد منها النصرة والتأييد والمحبة والمودة. وأما النوع الثاني وهو أن تطلق كلمة الصحبة المراد منها المعنى اللغوي لكنها مقيدة إما بالزمان وإما بالمكان. بالزمان كقول الرجل فلان كان صاحبي في السفر، فهذه مصاحبة زمان. وأما في المكان فلان كقول يوسف يا صاحبي السجن، ما قال يا صاحبي، قال يا صاحبي السجن. وتأملوا الفرق العظيم بين قول يوسف يا صاحبي السجن وبين قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر في الغار إذ يقول لصاحبه، ما قال إذ يقول لصاحب الغار معه، قال إذ يقول لصاحبه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فقدم إذ هما في الغار حتى يكون ظرفا لهما، ثم أخر الوصف إذ يقول لصاحبه وجعله مطلقا، فقبح الله من لا يفهم فيسوي بين الصحبة المطلقة
التي لازمها النصرة والتأييد، وبين الصحبة المقيدة التي تكون غير ملازمة للنصرة والتأييد، وإنما هي صحبة مكانية أو زمانية. قال: له من الصحبة على قدر ما صحبه، بمعنى أن الفضل مرتب على قدر الصحبة، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. طبعا هذا لا يعني أن من تأخر صحبته لا يكون كمن تقدم، هذا ليس بلازم، لكن المقصود أن الصحابة فيما بينهم يتفاوتوا، وإلا فكلنا نعلم أن عمر تأخر إسلامه وتقدم مكانته، وتقدمت مكانته على عثمان وعلي. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه تأخر مجيئه، وإن كان إسلامه قديم، تأخر مجيئه للمدينة وتقدم على كثير من أهل المدينة في الرواية والدراية. قال رحمه الله: فأدناهم صحبة، أدناهم يعني أقلهم وما فيهم دنيء، وإنما المقصود أدناهم عكس أقصاه، أي بمعنى أقلهم صحبة، هو أفضل من القرن الذين لم يروا. الله أكبر. كما ذكرت لكم، لا يمكن أن يكون من قر الله عينه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وشر الله مقلتيه بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم ونور الله بصيرته بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون كمن جاء بعده. وإن نور الله بصيرته بالإيمان فإن ذاك شيء وهذا شيء. ولهذا أيها الإخوة، لا يشكلن عليكم بعض الروايات التي فيها فضل آخر هذه الأمة، فإن كون هذه الأمة آخر هذه الأمة لها فضائل لا تعني أنها تدرك الأوائل، فإن الله يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخر. فقليل من يدرك السابقين بعمله مع تفاوت الصحبة، وعامة المتأخرين هم كما قال الله: أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، لأن قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الصحبة لا يوجد عمل يوازي. ومن هنا أيها الإخوة أسألكم سؤالا: هل الصحبة أمر مكتسب ولا اصطفاء من الله؟ أجيبوا:
اصطفاء من الله.
نعم، اصطفاء من الله، كما اصطفى الله الأنبياء والمرسلين كذلك اصطفى لأصحاب محمد أصحابه. فلذلك أيها الإخوة، لا يمكن لإنسان أن يدرك مرتبة الرسالة بكسب ولا بعمل، فكذلك لا يمكن لأحد أن يدرك مرتبة الصحابة بكسب ولا بعمل، لأنه محض فضل الله عز وجل. وكون المتأخر في العمل أكثر من المتقدم لا يلزم علو كعبه عند الله عز وجل بالعمل. قال: ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير. لا شك أيها الإخوة أننا ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن مسعود وغير: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. وإذا أردنا أن نجمع حديث فضائل الصحابة، فهذا يصعب، لكنها موجودة في عدة كتب مؤلفة في فضائل الصحابة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يدركون حقوقهم. حقوق الصحابة علينا أيها الإخوة أمور كثيرة يجمعها ثلاثة أشياء. الأول حقوق قلبية، وهي لا بد أن تكون هذه الحقوق مشتملة على محبتهم، مودتهم، الرضا عنهم، الرضا عن أعمالهم، عدم بغضهم، عدم حمل الغل والحقد والحسد عليهم. هذه الجهة الأولى المتعلقة بالقلب. الجهة الثانية الحقوق القولية، ومنها الترضي عنهم إذا ذكروا، والدعاء لهم، والترحم عليهم، والثناء عليهم، لأنهم أهل للثناء لما فعلوا من المحامد في دين الله عز وجل. ويدخل في هذا كف اللسان عما شجر بينهم، فضلا عن تنقيصهم باللسان أو سبهم أو شد. أما الجهة الثالثة فهي العمل، أن نقتدي بهم وأن ندافع عنهم، نذب عن أعراضهم، وأن نأخذ آثارهم. والله أسأل أن يجعلنا من أنصارهم ومن المتابعين لهم، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.